بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود وفيها 12 فصلة. الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود. بعد أن انتهينا من المقدمات التي ذكرناها في البحث السابق، وهو أنه ما هو المراد من الفلسفة وبأي اصطلاح تستعمل هنا في كتابي البداية والنهاية، السلام عليكم، وثانيا ما هو تعريف الفلسفة بهذا الاصطلاح الذي ذكرناه، وثالثا ما هو موضوع الفلسفة، ورابعا ما هي الغاية المترتبة والفائدة المترتبة على الفلسفة. مما تقدم يتضح بأننا قلنا أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود. إذن نحن نسبنا شيء إلى الوجود، أو أن الموجود اسم الوجود، أو أن الموجود اسم مفعول مشتق من الوجود. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه عندما تقولون أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، أساسا المصدر الذي اشتق منه الموجود، هذا المفهوم هل هو مفهوم بديهي أو أنه مفهوم غير بديهي، مفهوم نظري؟ أنتم قلتم أن موضوع الفلسفة هو الموجود، قبلنا، ولكن هل أن هذا الموجود الذي يشتق من الوجود، هل أن الوجود مفهوم بديهي أو أن الوجود مفهوم نظري؟ من هنا يأتي هذا السؤال المهم، وهو أن الوجود هل هو مفهوم بديهي أو أنه مفهوم نظري؟ وهذا هو الذي نريد أن نبحثه في الفصل الأول، لأنه اتضح من هذه المقدمة أن موضوع الفلسفة يتوقف على فهم مفهوم الوجود، وأنه نظري أو بديهي، لأنه لو لم تتعرف على الوجود فلا تستطيع أن تقول أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود. من هنا نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى بيان مفهوم الوجود. درس الإخوان في المنطق بأن العلم إما تصور وإما تصديق، وكل منهما إما بديهي وإما نظري كسبي. لكي يتضح المطلب، في المفاهيم التصورية معنى بداهتها ونظريتها، لا بأس أن نشير إلى معنى أن التصديق بديهي أو أن التصديق نظري. تعلمون أن التصديق إنما يكون في القضايا لا في المفردات، فهنا ما معنى قولنا أن هذا التصديق نظري أو بديهي؟ واضح عند الإخوة، معنى البديهي أن ثبوت المحمول للموضوع في القضية لا يحتاج إلى وسط وبرهان، معنى النظري أن ثبوت المحمول للموضوع في القضية التصديقية يحتاج إلى وسط وإلى برهان. أنت عندما تقول أن اجتماع النقيضين محالون، هنا أثبتت الاستحالة لاجتماع النقيضين، هذه قضية تصديقية. طب هل يمكن إقامة البرهان، أو هل تحتاج هذه القضية لبرهان لإثبات أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع أو لا نحتاج فيه؟ ولا إشكال ولا شبهة، قالوا أنه مو فقط لا نحتاج في هذه القضية إلى برهان لإثبات المحمول للموضوع، بل يستحيل أن نقيم برهانا على إثباتها أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. إذن معنى القضية النظرية البديهية هو أن ثبوت المحمول للموضوع لا يحتاج إلى وسط، بل نفس تصور الموضوع والمحمول كاف للتصديق بتلك القضية وبنتيجة تلك القضية. وفي القضايا النظرية كيف؟ لا، ثبوت المحمول للموضوع يحتاج إلى دليل، إلى برهان، إلى وسط. لماذا يعبرون وسط؟ باعتبار أن الحد الأوسط هو الذي يثبت الأكبر للأصغر. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن القضية النظرية ما هو المراد فيها؟ القضية النظرية هي التي يحتاج فيها ثبوت المحمول للموضوع إلى وسط، يعني لا تفهم بنفسها، لا يمكن التصديق بها بنفسها، بل نحتاج إلى برهان لكي يثبت المحمول للموضوع. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. ما معنى مفهوم تصوري؟ المفهوم إما بديهي وإما نظري. في القضايا التصديقية، في التصديقات، عرفنا ما هو المعنى من البديهي والنظري. في المفاهيم، في التصورات، ما معنى أنه بديهي أو نظري؟ قالوا معنى أن المفهوم بديهي أو أن المفهوم نظري هو أنه لكي تفهم المعنى من هذا المفهوم هل تحتاج أن توسط شيئا آخر أو لا تحتاج إلى أن توسط شيئا آخر. أنت لكي تفهم معنى الإنسان هل تحتاج إلى أن تفهم معنى الحيوانية الناطقية أو لا تحتاج؟ لا إشكال ولا شبهة، لابد أن تفهم ما هو الحيوان الناطق. حتى لو سألت ما هو الإنسان يقال لك ماذا؟ حيوان ناطق. إذن فهم الإنسان يتوقف على ماذا؟ على فهم الحيوانية الناطقية. إذا أردت أن تفهم معنى الحيوان ما هو؟ هل يمكن أن تفهمه بنفسه أو لابد أن تفهم ما هو المراد من الجوهر، الجسم، الحساس، المتحرك بالإرادة، النام؟ ولا إشكال أنه لا يمكن أن تفهم معنى الحيوان إلا إذا ماذا؟ إلا إذا توسطت هذه المفاهيم لفهم هذا المعنى. إذن المفاهيم التصورية تارة لكي يفهم معناها تحتاج إلى توسط مفهوم آخر ومعنى آخر لكي يفهم هذا المعنى، وأخرى لا يتوسط مفهوم آخر لكي يفهم هذا المعنى. طب مفهوم الوجود من أي قسم من هذه الأقسام؟ هل هو من المفاهيم التي لكي يفهم المعنى منها يحتاج إلى توسط شيء آخر أو لا يحتاج إلى توسط شيء آخر؟ المدعى محل الكلام هنا أن مفهوم الوجود لكي يفهم معناه لا يحتاج إلى تصور معنى آخر، مفهوم آخر، بل هو بديهي في النفس، معناه الإنسان يتوجه إليه بالبداهة لا يحتاج إلى توسط شيء آخر. وهذا معنى قولهم أن الوجود مفهوم بنفس ذاته لا بتوسط شيء آخر، بخلاف مفهوم الإنسان فإنه لكي يفهم نحتاج إلى توسط شيء آخر وهو الحيوانية الناطقية مثلا. إذن مفهوم الوجود من المفاهيم التي ترتكز في النفس ارتكازا أوليا، يعني لكي يفهم المراد منها لا تحتاج أنت إلى توسط مفهوم آخر ومعنى آخر. وبلقائل أن يقول هل يوجد عندكم برهان على ذلك؟ نقول نعم، يوجد دليلان لإثبات هذا المطلب. الدليل الأول أن المعرف كما درستم في المنطق لا بد أن يكون أجلى وأوضح من المعرف. وهل يوجد في النفس مفهوم أجلى وأوضح من الوجود حتى نجعله معرفا للوجود؟ أول ما يرتكز في ذهن الإنسان حتى الطفل حتى غير البالغ حتى غير الملتفت إلى مثل هذه القضايا، أنت لو قلت له، لو طلب منك شيء قلت له في ذاك المكان، يرجع إذا لم يجده يرجع إليك ويقول أنه لم أجده، يشعر بأنه ماذا، ويعترض عليك أنه لماذا قلت أنه موجود، يشعر بأنه ماذا، يشعر بأن الوجود يعني تحقق شيء، إذا لم يكن موجودا لا يمكن أن يقال أنه موجود هناك. إذن الوجود مفهوم واضح، بل من أوضح المفاهيم التصورية الموجودة عند النفس الإنسانية، ولا يوجد مفهوم أوضح وأجلى منها. وفي التعريف يقتضي أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف ولا أوضح من الوجود. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنكم درستم في المنطق أن التعريف إما أن يكون بالحد التام أو الحد الناقص، إما بالرسم التام أو الرسم الناقص. طب الحد التام ما هو؟ هو الجنس والفاصل القريبان كالحيوانية الناطقية. الحد الناقص ما هو؟ هو الفصل القريب كالناطقية. الحد الرسم التام ما هو؟ هو الجنس والخاصة. الرسم الناقص ما هو؟ هو الخاصة فقط. طب هذه الكليات الثلاث وهي الجنس والفاصل والخاصة، هذه هي التي أخذناها في تعريف الحد أو الرسم، مقسمها ماذا؟ يقولون مقسمها الماهية، والوجود مفهوم في قبال الماهية. فلهذا إن شاء الله سيأتي في أحكام الوجود بعد ذلك أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة له. طب إذن هل يمكن أن يكون له حد تام أو ناقص، رسم تام أو ناقص؟ إذن بالتعريف المنطقي لا يمكن أن نتصور حدا تاما أو ناقصا لمفهوم الوجود، رسما تاما أو ناقصا لمفهوم الوجود، لأن الحد التام أو الناقص، الرسم التام أو الناقص مركب من الجنس والفصل والخاصة، والوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة، لأنه مفهوم بسيط. إلى هنا اتضح لنا أن مفهوم الوجود بديهي. معنى أنه بديهي يعني أنه لا يتوسط شيء آخر لفهمه. ثم هناك فد مطلب آخر وإن لم يشر إليه السيد العلامة، مهم الإخوة يعلمون أن التصديقات النظرية لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى تصديق بديهي، ولا يمكن أن تتسلسل إلى لا نهاية، وأن المفاهيم البديهية لا بد أن تنتهي إلى مفهوم، المفاهيم النظرية لا بد أن تنتهي إلى مفهوم ماذا؟ إلى مفهوم بديهي. طب القضايا التصديقية النظرية مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى أن اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال. أنت أي قضية فرضتها متوقفة على صحة هذه القضية. كذلك المفاهيم الأخرى النظرية جميعها مرجعها إلى مفهوم الوجود، كما يأتي إن شاء الله بيان هذا بل الاستدلال عليه في كتاب نهاية الحكمة. فلهذا قال فصل في بداهة مفهوم الوجود. مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته لا بتوسط شيء آخر، لا يحتاج فيه إلى توسيط شيء آخر. إذن فلا معرف للوجود من حد أو رسم. لماذا لا يوجد معرف للوجود من حد أو رسم؟ لدليلين. الدليل الأول لوجوب كون المعرف أجلى وأظهر من المعرف. السيد العلامة بعد يذكر النتيجة، وحيث أنه لا أجلى ولا أوضح من الوجود إذن لا يمكن أن يوجد له تعريف. فإن قلت لعد نحن نجد في كلمات بعض المتكلمين أنهم عرفوا الوجود بالثابت العين، عرفوا الوجود بالذي يمكن أن يخبر عنه، لأن العدم لا يمكن الإخبار عنه، العدم عدم بعد، ولا يمكن الإخبار عن العدم بما هو عدم. بعد ما هي هذه التعريفات التي ذكرت في كلمات البعض؟ يقول هذا مو تعريف منطقي، بل هو من قبيل شرح الاسم، تبديل لفظ بلفظ أوضح عند السامع، مو بلفظ أوضح من نفس المعرف. بعض الأحيان الإنسان لفظ الثابت العين أوضح عنده من الوجود، وبعض الذي يخبر عنه أوضح عنده من الوجود، فإذن هو تبديل لفظ بلفظ آخر. تسأل ما هو الغضنفر؟ يقال لك أسد. طب الأسد والغضنفر هم مترادفان، ولكن كيف صح لك أن تقول هو أسد؟ لأن السائل كلمة أسد أوضح عنده من كلمة الغضنفر، لأنه تعريف حقيقي. فما أورد لتعريف الوجود من تعاريف من أنه الثابت العين أو الذي يخبر عنه يرجع إلى شرح الاسم، مو أنه تعريف حقيقي كما درستم في المنطق. فما أورد في تعريف الوجود من أن الوجود أو الموجود بما هو موجود، لأنه يرجع إلى الوجود كما ذكرنا في المقدمة، كما ذكر بهمنيار في التحصيل أن الموجود بما هو موجود هو الوجود، أعني الوجود، وهذا أشرنا إليه في المقدمة، أن موضوع الفلسفة إما هو الموجود بما هو موجود أو الوجود، لا فرق بينهما. من أن الوجود أو الموجود بما هو موجود، لا فرق بين هذين، هو الثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه. هذا من قبيل شرح الاسم، تبديل لفظ بلفظ أوضح من دون المعرف الحقيقي في المنطق. هذا برهان، دليل آخر على أنه سيجيء أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة له. إذا لم يكن له هذه فلا يمكن تعريفه لا بالحد التام والناقص ولا بالرسم التام والناقص، بمعنى إحدى الكليات الخمس. أما جنس بمعنى آخر، فصل بمعنى آخر، سيأتي بيانه بعد ذلك. بمعنى إحدى الكليات الخمس، والمعرف يتركب منها، يعني إما من الجنس والفاص، إما من الفاص، إما من الجنس والخاصة، وإما من الخاصة، والمعرف يتركب منها. إذن فلا معرف للوجود. إذن ملخص ما تقدم في الفصل الأول، أن الوجود مفهوم بديهي معروف عند النفس بنفس ذاته، مفهوم عند النفس بنفس ذاته. إذا اتضحت هذه المقدمة يأتي سؤال آخر. هذا المطلب أشير لكم في كلمات السيد العلامة. السيد العلامة رتب كتاب البداية وكتاب النهاية، فصول هذين الكتابين رتبهما بنحو أن كل فصل يؤدي إلى الفصل اللاحق، يعني نهاية الفصل الأول يولد سؤال لا بد أن يجاب عليه في الفصل الثاني. شوفوا الآن في المقدمة ماذا ذكرنا؟ قلنا أن الموجود هو موضوع الفلسفة. طب الموجود مشتق من ماذا؟ من الوجود. إذن ما هو معنى الوجود؟ ما هو مفهوم الوجود؟ هل هو بديهي أو نظري؟ دخلنا في الفصل الأول. الآن انتهينا من الفصل الأول أن مفهوم الوجود مفهوم ماذا؟ بديهي. ولكن يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا المفهوم البديهي هل هو مشترك معنوي أو مشترك لفظي؟ طبعا في الفصل الأول وفي الفصل الثاني وفي الفصل الثالث نحن نبحث عن مفهوم الوجود، ومن الفصل الرابع وما بعد نحن نبدأ ببحث مصداق هذا المفهوم وهو حقيقة الوجود. يعني تارة نحن نبحث عن الإنسان، مفهوم الإنسان جزئي أو كلي، بديهي أو نظري، وأخرى نبحث عن مصادقه الخارجية. نحن في الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث سنبحث عن المفهوم بما هو مفهوم. فإن قلت نحن لا علاقة لنا في الفلسفة بالمفهوم، بحثنا في الفلسفة ماذا؟ عن الحقائق. ألست قلت في المقدمة أن الفلسفة تبحث عن تمييز الحقائق عن غيرها؟ إذن لماذا تبحث أنت في الفصل الأول والثاني والثالث عن المفاهيم وعن أحكام المفهوم؟ يقول باعتبار أن فهم الحقائق يتوقف على فهم أحكام هذا المفهوم. إذن الفصل الثاني السؤال المطروح فيه أن مفهوم الوجود هل هو مشترك لفظي أو مشترك معنوي؟ الأخوة يوجد في أذهانهم ما هو المراد من المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، ما هو المفهوم منهما عند الأخوة في أذهانهم؟ أن المشترك اللفظي هو اللفظ الذي وضع بأوضاع متعددة لمعان متعددة، مثل لفظ العين مثلا موضوع لهذا المعنى بوضع ولهذا المعنى بوضع ولهذا المعنى بوضع، ولا يوجد الاشتراك بين هذه المعاني إلا في ماذا؟ في شيء واحد وهو اللفظ. المفهوم المعنوي ماذا؟ وهو ذلك المفهوم الذي وضع لمعنى مشترك بين موارد كثيرة، مثل ماذا؟ مثل مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان عندما يحمل على زيد يقال زيد إنسانه، طب عندما يحمل على عمرو يحمل بنفس المعنى لو بمعنى آخر؟ لا، يحمل على عمرو بنفس المعنى الذي حمل على زيد. زيد إنسانه، عمرو إنسانه، خالد إنسانه، علي إنسانه، هذا إنسان 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 إنسانون، هذا بمعنى واحد لو بمعان متعددة؟ يقال بمعنى واحد، بخلاف هذه العين إنسان، هذا الذهب يطلق عليه عفوا هذا الذهب يطلق عليه عين، هذا الجاسوس يطلق عليه عين، هذه النابعة يطلق عليها عين، هذا الاشتراك ماذا؟ في اللفظ فقط لا في المعنى. هذا هو المفهوم عند الإخوة من الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، يعني تعدد الوضع ووحدة الوضع. إن كان الوضع متعددا فالمشترك لفظي، إن كان الوضع واحدا فالمشترك معنوي. هل هو المراد هنا؟ نقول لا، نحن عندما نقول مشترك لفظي ومشترك معنوي مو مرادنا المشترك اللفظي والمشترك المعنوي في النحو أو في اللغة. نفس المشترك اللفظي والمشترك المعنوي هو مشترك لفظي، يعني يطلق في اللغة بمعنى ويطلق في الفلسفة ماذا؟ بمعنى آخر من قبيل العين، يطلق هنا بمعنى ويطلق هناك بمعنى آخر. ما هو مرادنا من الفلسفة في الفلسفة من الاشتراك اللفظي والمعنوي؟ في الفلسفة نحن لا علاقة لنا باللفظ، اللفظ مرتبط بعلم اللغة. في الفلسفة نحن لنا ربط بالمعنى، نريد أن نعرف أن مفهوم الوجود له معنى واحد له معان متعدد. هسه سواء كان هذا المعنى الواحد موضوع بوضع واحد أو موضوع بأوضاع متعددة، سواء إذا فرض تعدد المعنى موضوع بوضع واحد أو موضوع ماذا؟ بوضع واحد أو موضوع بأوضاع متعددة. ليس البحث في الفلسفة عن وحدة الواضع وتعدد الواضع، وإنما البحث في الفلسفة عن وحدة المعنى وتعدد المعنى. مثال، نحن عندما نقول زيد موجود أو الإنسان موجود، السماء موجودة، الأرض موجودة، الله موجود، الممكن موجود، هذا الوجود في هذه الجمل المشتركة لفظا معناها أيضا واحد لو معناها متعدد. بحثنا هنا لا علاقة لنا أنه وضع واحد أو وضع متعددة، وبعبارة واضحة نريد أن نعرف أنه عندما نقول الإنسان موجود، السماء موجودة، الممكن موجود، الواجب موجود، هل هو من قبيل معنى الإنسان الذي يحمل على إفراده؟ أو هو من قبيل العين الذي يحمل على معانيه؟ هنا توجد نظريات ثلاث. النظرية الأولى تقول أن مفهوم الوجود مشترك لفظي، يعني شنو مشترك لفظي؟ يعني له معاني متعددة فقط اشتراكه في اللفظ. هسه موضوع بوضع واحد أو بأوضاع متعددة مو البحث في هذا، البحث في أنه معناه واحد أو متعدد. النظرية الأولى تقول معناه متعدد، يعني أنت عندما تقول الإنسان موجود، الوجود هنا بمعنى، عندما تقول السماء موجودة الوجود هنا بمعنى آخر، عندما تقول الأرض موجودة الوجود بمعنى ثالث وبمعنى رابع وبمعنى خامس إلى ما شاء الله، كل ما يحمل عليه الوجود فالوجود فيه بمعنى غير المعاني الأخرى. طب لو سألتها أصحاب هذه النظرية، طب إحنا عرفنا الإنسان ما هو، السماء ما هو، الأرض ما هي، طب هذا الوجود معاني متعددة، من يحدد لنا المعنى؟ يقول المعنى الموجود في المحمول يحدده المعنى الموجود في الموضوع. يعني أنت عندما تقول السماء موجودة الوجود هنا بمعنى السماء، عندما تقول الأرض موجودة الوجود هنا ماذا؟ بمعنى الأرض. عندما تقول الله موجود الوجود هنا ماذا؟ بالمعنى المراد من الله. عندما تقول الممكن موجود الوجود مراد منه المعنى المراد من الممكن. خب نتيجة هذا الكلام ماذا يكون؟ نتيجة هذا الكلام أنت عندما تقول الأرض موجودة يعني الأرض أرض، لأن الوجود بمعنى الأرض مأخوذ فيها. فنتيجة القول الأول يرجع إلى ماذا؟ أن الحمل الشائع وهو الأرض موجودة يرجع إلى حمل أولي. الأرض أرض حمل أولي لو حمل شائع؟ حمل أولي لأن اتحاد مفهومي أكل. أما الأرض موجودة حمل شائع لو حمل أولي؟ لحمل شائع لاختلاف مفهومي أكل. فإذا القول الأول يرد عليه ماذا؟ يرد عليه أنه يلزم منه أن تكون في قولك الله موجود السماء موجودة كلها يرجع إلى الحمل الأول، يعني أنت لا تثبت شيئا لها. قد يلزم بناء على هذا أن مفهوم الوجود يكون أوسع مشترك لفظي في عالم الوجود. لماذا؟ لأنهم ذكروا أن مفهوم العين مثلا له 70 معنى، أما هذا معانيه شقد بعدد الموجودة. لا يوجد موجود إلا ويحمل عليه الوجود بمعنى يختلف عن المعنى الآخر. هذا القول الأول. القول الثاني وهو أن الوجود مشترك معنوي مطلقا، كما أنه هناك كان يقول مشترك لفظي مطلقا، يعني بين الممكنات جميعا وبين الممكن والواجب كل واحد في هذه الموارد يحمل بمعنى غير المعنى الآخر. هناك يقول مشترك معنوي مطلقا، يعني عندما يطلق على الواجب بنفس المعنى الذي يطلق على الممكن، والممكنات عندما يطلق عليها على هذا الممكن وعلى هذا الممكن، على السماء والأرض بمعنى واحد. إذن عندما نطلق الوجود في قولنا الله موجود السماء موجودة الأرض موجودة هذا بمعنى واحد، مو معنى معنى واحد يعني المصادق متشابهة متساوية. ها البحث وين الآن؟ في المفهوم مو في المصداق. ليس الخلط عند الإخوة، نحن عندما نقول أن مفهوم الوجود مشترك معنوي لا يقول أحد لنا إذن أنتم تريدون أن تقول أن الوجود في الواجب هو الوجود في الممكن؟ نحن لا نريد أن نقول أن الوجود وجوب الواجبي مصداقا هو الوجود الإمكاني ماذا؟ مصداقا. البحث ليس في المصداق، البحث ليس في الحقيقة والمصادق، البحث أين؟ في المفهوم. هذا المفهوم معناه عندما يحمل على الله وعلى الممكن أو على الممكنات يحمل بمعنى واحد أو بمعان متعدد. نريد أن نقول يحمل بمعنى واحد، نفس المعنى الذي نفهمه من قولنا الله موجود نفهمها من قولنا الإنسان موجود. المعنى مو المصداق. نفس المعنى الذي نفهمه من قولنا السماء موجودة نفهمه من قولنا الإنسان موجود. هذا هو القول الثاني. القول الثالث يقول نحن نقول أن المعنى أن مفهوم الوجود بين الواجب والممكن مشترك لفظ، ولكن بين الممكنات مشترك معنوي، يعني على الممكنات جميعا يحمل بمعنى واحد ولكن على الواجب يحمل بمعنى آخر غير المعنى الذي يحمل على الممكنات. فهذا المشترك اللفظي له معنيان، المعنى الأول يطلق على الواجب والمعنى الثاني يطلق على الممكنات. هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة. طب ما هو البرهان؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقيم براهين ثلاثة لإثبات الاشتراك المعنوي في مفهوم الوجود. البرهان الأول يقول أن مفهوم الوجود يقع مقسما. لماذا؟ تقول الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما نفس إما عقل إما جسم إلى آخر الأقسام الخمسة، والعرض إما كم إما كيف إما إلى باقي الأعراض التسعة. ووقوع الوجود مقسما في تقسيم حقيقي معناه أن المقسم محفوظ حقيقة في جميع الأقسام بإضافة ماذا؟ بإضافة قيد. وهذا إنما ينسجم مع ماذا؟ ينسجم مع الاشتراك المعنوي لو مع الاشتراك اللفظي؟ الاشتراك المعنوي، لأن مفهوم الوجود في الواجب وفي الممكن بمعنى واحد، طب في الجوهر وفي العرض أيضا بمعنى واحد. ولو كان مشتركا لفظيا، مشتركا لفظيا، هل كان هذا التقسيم تقسيما حقيقيا؟ هذا من قبيل أنه تقول أن العين إما نابعة وإما باصرة، هذه العين مقسم حقيقي؟ لا، تريد أن تشير إلى معاني العين، معاني العين إما نابعة وإما باصرة، ولكن ليست العين مقسما حقيقيا، لأن المقسم الحقيقي والتقسيم الحقيقي يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون المقسم موجود في الأقسام بنفس المعنى ولكنه بإضافة قيد إليه. إذن التقسيم الحقيقي معناه ماذا؟ معناه أن الوجود بمعنى واحد ولكنه باختلاف القيود والخصوصيات يكون وجودا واجبا، وجودا ممكنا، والممكن يكون جوهرا أو يكون عرضا، والعرض يكون كذا والجوهر يكون كذا. إذن التقسيم الحقيقي لا ينسجم إلا مع فرض الاشتراك المعنوي للوجود، وإلا لو لم يكن الوجود مشتركا معنويا لما كان هذا المقسم أو لما كان هذا التقسيم حقيقيا، بل لم يكن حقيقيا. قال في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، يحمل الوجود على موضوعاته. عندما تقول الإنسان موجود، الموضوع ما هو؟ الإنسان. السماء موجودة، الموضوع ما هو؟ السماء، لأنه يقع محمول بعد الموجود الموجود الموجود. يحمل بمعنى واحد اشتراكا معنويا، هذا القول الأول. القول الثاني والثالث يأتي بيانه بعد ذلك. ومن الدليل على عليه، يعني الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، أننا نقسم الوجود إلى أقسامه المختلفة كتقسيم الوجود إلى الوجود الواجب ووجود الممكن، وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العرض، ثم وجود الجوهر إلى أقسامه التسعة، وجود الجوهر إلى أقسامه الخمسة، ووجود العرض إلى أقسامه التسعة. ومن المعلوم الاستدلال هذا، ومن المعلوم أن التقسيم الحقيقي يتوقف في صحته على وحدة معنى المقسم ووجود المقسم في جميع الأقسام، وإلا لم يكن تقسيما حقيقيا ولم يكن ذلك المقسم مقسما حقيقيا. هذا برهان. البرهان الثاني أو الدليل الثاني، أنت ترى من بعيد شيئا، شيء موجود يتحرك، لا تعلم أنه إنسان أو شجر. هنا التفتوا جيدا، هنا هل أنت تشك في وجود هذا الشيء أو تشك في خصوصية هذا الشيء؟ وجدانا أنت متيقن أن شيء موجود هناك، ولكن ماذا؟ تشك أن هذا الموجود موضوعه إنسان لو موضوعه ماذا؟ شجر. فإذا يوجد شيء متيقن وهو الوجود، ويوجد شيء مشكوك وهو ماذا؟ وهو الحجر الإنسانية أو النباتية. الاشتراك اللفظي ما كان ماذا كان يقول؟ يقول أن الوجود في كل قضية بمعنى ماذا؟ بمعنى الموضوع. قل الموضوع هنا مشكوك لو متيقن، وينبغي أن تكون المحمولات التي هي بمعنى الموضوعات أيضا تكون مشكوكة لأنها متيقنة، وهذا خلاف الوجدان بالضرورة. أكرر البرهان، ترى شيء من بعيد تشك أنه إنسان أو شجر، هنا يوجد عندك شيء متيقن وهو أن هناك شيء موجود متحقق، وتشك ماذا؟ في خصوصية ذلك المتحقق أنه إنسان أو شجر. فهذا الذي هو أنت متيقن منه إن كان هو بمعنى الخصوصية، الخصوصيات أنت متردد وشاك فيها أم لا؟ إذن كان ينبغي أن تكون شاكا ماذا؟ في المحمول أيضا، والمفروض أنك ماذا؟ ليس شاكا في المحمول. إذن تيقنك بوجود شيء وشكك وترديدك في الخصوصية هذا معناه أن المتيقن شيء والخصوصية ماذا؟ شيء آخر. إذن معنى الوجود متيقن فيه وهو مشترك معنوي، والخصوصيات شيء غير ذلك المشترك المعنوي. ولو كان الوجود مشتركا لفظيا كان ينبغي أن يتغير الاعتقاد بتغير ماذا؟ الموضوع، مع أنه لا يتغير الاعتقاد بتغير الموضوع. ومن الدليل عليه أننا ربما أثبتنا وجود شيء، قلنا النفس موجودة، نعلم أن نفس الإنسان موجودة، ولكن نشك ماذا؟ أنها مجردة أو ماذا؟ مادية. فهل ترديدنا في تجرد النفس وماديتها يؤثر على إثباتنا أن النفس موجودة أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. ولو كان الوجود مشتركا لفظيا كان ترديدنا في الموضوع لابد أن يؤثر ماذا؟ في المحمول، لأن المحمول هو بمعنى الموضوع، والمفروض أن الموضوع متردد فيه مشكوك فيه، إذن المحمول لابد أن يكون متردد فيه ومشكوك فيه. ومن الدليل عليه أننا ربما أثبتنا وجود شيء ثم ترددنا في خصوصية ذاته، كما لو أثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا في كونه واجبا أو ممكنا. فلو كان مشتركا لفظيا كان ينبغي أن نتردد ماذا؟ في إثباته أيضا، وفقط في موضوعه في ذاته، في كونه واجبا أو ممكنا، وفي كونه أي الواجب ذا ماهية أو غير ذي ماهية، لأن الممكن لا إشكال ولا شبهة أن له ماهية كما سيأتي. هذا مثال. ومثال آخر، وكما لو أثبتنا للإنسان نفسا ثم شككنا في كون تلك النفس مجردة أو مادية أو أنها جوهر أو عرض، مع بقاء العلم بوجوده على ما كان. هسه ملخص البرهان، ملخص القياس الاستثنائي، درستم في المنطق قياس استثنائي ماذا؟ مقدمه الجملة الشرطية، مؤخره جواب الشرط. فإذا أثبتنا بطلان التالي يثبت ماذا؟ بطلان المقدم. قال فلو لم يكن للوجود معنى واحدا، يعني لم يكن مشتركا معنويا بل كان مشتركا لفظيا متعددا معناه أي الوجود بتعدد موضوعاته التي يحمل عليه الوجود، كان ينبغي ماذا؟ هذا الجواب، لتغير معنى الوجود بتغير معنى الموضوعات. وحيث أنه لا يتغير معنى الوجود بتغير معنى الموضوعات إذن التالي باطل. فالمقدم ماذا؟ مثله، يعني أن الوجود ليس مشتركا لفظيا بل هو مشترك معنوي. هذا هو القياس الاستثنائي. كان مشتركا بل كان مشتركا لفظيا متعددا معناه بتعدد موضوعاته، إذن جواب هذه الشرطية ماذا؟ لتغير معناه بتغير موضوعات الوجود بحسب الاعتقاد بالضرورة، لأن المفروض بحسب الاشتراك اللفظي أن الموح محمولة بأي معنى؟ بنفس معنى الموضوع. فإذا كان هناك ترديد في الموضوع هناك ترديد في المحمول أيضا، والتالي باطل، لأننا نحن نجد أن تغير الموضوع لا يؤثر على ماذا؟ تغير الوجود. إذن فالمقدم مثله أن الوجود ليس مشتركا لفظيا. البرهان الثالث، وهو لعله من أوضح البراهين، طبعا هذه البراهين إنما يذكرها بناء على أن القول بالاشتراك المعنوي للوجود نظري يحتاج إلى دليل. أما لو ادعي أنه أولي، لو ادعي أنه بديهي كما هو المحقق عند أهله، إذن لا نحتاج إلى دليل به. هذا على فرض أن هذا القول نظري، فإذن نحتاج إلى دليل. أما إذا ثبت أنه بديهي كما يدعى، إذن لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. فلهذا يقول صدر المتألهين أن القول بالاشتراك المعنوي للوجود فطري أولي، فإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى دليل. هذه الأدلة تكون ماذا بعد؟ تكون منبهات على ذلك الأمر الفطري وعلى ذلك الأمر الأولي. الدليل الثالث يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن العدم واحد. هل العدم له معاني متعددة أو له معنى واحد؟ العدم بما هو عدم، ها، مو عدم زيد وعدم بكر وعدم خالد، العدم المطلق مو العدم المضاف. نحن تارة نقول عدم هذه الساعة وعدم هذا الكتاب، هذان عدمان متميزان، عدم الساعة غير عدم الكتاب، عدم الإنسان غير عدم الفرس، هذا عدم مضاف، هذا متميز، والتميز يأتيه من الإضافة. ولكن العدم المطلق هل هو متميز؟ لا معنى للتميز في العدم المطلق، لأن العدم عدم بعد، ليس بشيء حتى يتميز عن غيره. فلهذا يقول الحكيم السبزواري لا ميز في الأعدام من حيث العدم. نعم، من حيث الإضافة قد يقع فيه تميز. إذن المقدمة الأولى في هذا الدليل أن العدم واحد. الوجود نقيض العدم لو مو نقيض العدم؟ الوجود نقيض العدم، فلا بد أن يكون واحدا، معناه لا بد أن يكون واحدا. فإن قلت لا، من يقول ذلك؟ نقول لو لم يكن معناه واحد للزم منه ارتفاع النقيض. التفتوا جيدا، الوجود هنا بمعنى هذا، والوجود هنا بمعنى هذا، يعني الوجود في هذه المنضدة بمعنى المنضدة، والوجود في هذا الكتاب بمعنى ماذا؟ بمعنى الكتاب. هسه نأتي إلى الوجود الأول وهو الوجود بمعنى المنضدة. هذا معدوم؟ لا، العدم في قبالي، هذا موجود، صحيح؟ لا، هذا موجود بالمعنى الثاني أو ليس بموجود بالمعنى الثاني؟ ليس بموجود بالمعنى الثاني، لأنه موجود بالمعنى الأول، فإذا ليس بمعدوم، ليس بموجود، فيلزم ماذا؟ ارتفاع النقيضين. شفتوا اللازم الباطل؟ لو قلت أن الوجود الذي يقابل العدم الواحد متعدد للزم أينما تضع يدك ماذا؟ أن يلزم منه ارتفاع النقيضين. لماذا؟ لأن الوجود في المنضدة بمعنى والوجود في الكتاب بمعنى آخر. فالوجود المستعمل في المنضدة بنفس المعنى الوجود المستعمل في الكتاب؟ لا، فتقول ليس بموجود بهذا الوجود. طب معدوم؟ ليس بمعدوم، بل هو موجود بالمعنى الأول، فإذا ليس بموجود، ليس بمعدوم، وهو ارتفاع للنقيضين. طبعا إن شاء الله هذا جملة من هذه الكلمات فيها تأملها، ولكن احنا الآن باعتبارنا في المقدمة وفي بداية الحكمة نحن لا نشير إلى ذلك. حتى مثلا في هذا البرهان الثالث يمكن أن يتأمل فيه، يقال هكذا بأنه لو كنا نقول ليس بموجود، ليس بمعدوم، وليس بموجود، يلزم ماذا؟ ارتفاع النقيضين. ونحن لا نقول هكذا، نقول ليس بمعدوم وليس بموجود بوجود المحمول على الكتاب، وليس بموجود مطلقة حتى تقول يلزم ارتفاع النقيضين. ولم أجد من تعرض لهذا الإشكال، لكنه خوف يمكن أن يتأمل. المهم أنه البرهان الثالث هذا، ومن الدليل عليه أن العدم يناقض الوجود، هاي مقدمة. وللعدم وله معنى واحد. هاي المقدمة الثانية. سيدنا لماذا له معنى واحد؟ يقول إذ لا تمايز في العدم، لأن العدم عدم والتمايز إنما يكون للموجودات. إذن فللوجود الذي هو نقيض العدم الواحد معنى واحد، فإن قلت لا يلزم ارتفاع النقيضين، وإلا يعني إن لم يكن للوجود معنى واحد في قبال العدم الذي له معنى واحد لزم ماذا؟ وإلا ارتفع النقيضان، وحيث أن التالي باطل فالمقدم مثله. هذا هو تمام الكلام في الأدلة التي ساقها المصنف لإثبات الاشتراك المعنوي للوجود. طب أما القائلون باشتراكه اللفظي، تارة يقولون بالاشتراك اللفظي مطلقا كما أشرنا، وإما يقولون بالاشتراك اللفظي بين الواجب وبين الممكن. أما القول بالاشتراك اللفظي مطلقا فقد أوضحنا ماذا؟ بطلانه بالأدلة السابقة. أقمنا أدلة ثلاثة لإثبات الاشتراك المعنوي، وبه يبطل ماذا؟ الاشتراك اللفظي مطلقا. يبقى علينا ماذا؟ أن نثبت، أن نبطل الاشتراك اللفظي بين الواجب وبين الممكن. لقائل أن يقول أنه هذول أساسا القائلون بالاشتراك اللفظي مطلقا، أو القائلون بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن، أساسا لماذا التزموا بهذا؟ هل كانت فطرتهم تقول لهم هذا؟ يقول السيد العلامة مضمون كلامه: هؤلاء أيضا كانوا يرون أن المشترك مشترك معنوي، ولكن حيث وجدوا أنهم لو يلتزمون بالمشترك اشتراك المعنوي يلزم لازم لا يمكن الالتزام به، التزموا ماذا؟ بالاشتراك اللفظي. ما هو ذلك المحذور واللازم الباطل؟ قالوا: لو قلنا أن الوجود مشترك معنوي يلزم أن تكون هناك سنخية بين الواجب والممكن، وحيث أنه ليس كمثله شيء إذن لا يمكن الالتزام بالاشتراك المعنوي. واضح أنه ماذا دعاهم إلى الالتزام بالاشتراك اللفظي؟ مو من أول الأمر التزموا بالاشتراك اللفظي دليل دلهم على الاشتراك اللفظي، لا، وإنما كان هناك محذور يلزم من الاشتراك المعنوي هو الذي أدى بهم إلى أن يلتزموا بالاشتراك اللفظي. ما هو ذلك المحذور؟ قالوا: تلزم السنخية بين العلة والمعلول، بين الواجب والممكن، وحيث أنه ليس كمثله شيء إذن لا يمكن الالتزام بالاشتراك المعنوي، إذن نلتزم بالاشتراك اللفظي. فلهذا يقول: والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء مطلقا واجب وممكن والممكنات جميعا، لأنكم كما تعلمون أن الشيء كما يطلق على الممكن يطلق على الواجب، ولكن يطلق على الواجب بمعنى شيء لا كالأشياء على أي الأحوال. فإذا هو شيء مشترك لفظي بين الأشياء جميعا، أو هذا القول الأول أو الثاني. القول الثالث: أو مشترك لفظي بين الواجب والممكن. هذا هو القول الثالث، لأن القول الأول هو الاشتراك المعنوي. خب لماذا ذهبوا هؤلاء إلى هذا؟ لأن الدليل دلهم على ذلك. يقول: لا، إنما ذهبوا إلى الاشتراك اللفظي إما مطلقا أو بين الواجب والممكن، حذرا من لزوم السنخية والمشابهة بين العلة والمعلول، وحيث أن هذا محال، إذن الاشتراك المعنوي الذي هو الذي أدنا إلى هذا المحال يكون ماذا؟ محالا، فلا بد من الالتزام بالاشتراك اللفظي. إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول إما مطلقا، كما في أين؟ كما في الاشتراك اللفظي مطلقا، أو يلزم السنخية بين الواجب والممكن كما أين؟ في القول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن. طب الاشتراك اللفظي مطلقا نحن أبطلناه. طب الاشتراك بين الواجب والممكن يوجد عندنا دليل خاص لإبطاله أو لا؟ طبعا الأدلة الثالثة كما تبطل الاشتراك اللفظي مطلقا تبطل ماذا؟ الاشتراك بين الواجب والممكن، هذيك تبطل الاشتراك اللفظي مطلقا. سواء كان بين الممكنات أو بين الواجب والممكن. يوجد عندنا دليل بالإضافة إلى تلك الأدلة الثلاثة لإبطال خصوص الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن؟ يقول سيد العلامة نعم، عندنا دليل رابع. إذن فمحصل الكلام أن الاشتراك اللفظي الاشتراك اللفظي مطلقا فيه أدلة ثلاثة لإبطاله، والاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن فيه ماذا؟ أدلة أربعة لإبطاله. الدليل الرابع إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.